شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 96 من آيات سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن أول بيت وضع للناس، أي لعبادة الناس ونسك الناس يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده، للذي ببكة، وبكة هي مكة كما سنوضح بإذن الله تعالى، والمراد بالبيت الذي ببكة هو الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام. فأول بيت وضعه الله عز وجل للناس، يعني جعله الله سبحانه وتعالى للناس ليعبدوا فيه ربهم سبحانه وتعالى، ويطوفون بهذا البيت تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويعتكفون عنده ويصلون فيه، هو المسجد الحرام الذي ببكة. ومناسبة هذه الآية للآيات التي قبلها في الرد على اليهود والنصارى أن اليهود والنصارى يزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل وعلى منهاج إبراهيم، فالآية الكريمة جاءت يعني في سياق الرد عليهم: كيف تزعمون أنكم على دين إبراهيم وعلى منهاج إبراهيم وأنتم لا تحجون الكعبة، لا تحجون إلى الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، ولا تقتدون به في مناسك الحج؟ فهذا يدل على أنهم ليسوا على شريعة إبراهيم ولا على طريقة إبراهيم عليه السلام. وأما الذين يتبعون إبراهيم عليه السلام فهم هذه الأمة، لأنهم يقتدون به عليه السلام في مناسك الحج، ويعظمون البيت الذي كان يعظمه إبراهيم عليه السلام وهو الكعبة. طيب، قال الله سبحانه: مباركا وهدى للعالمين. هذا وصف من الله سبحانه وتعالى لبيته الحرام، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن المسجد الحرام مسجد مبارك، أي فيه بركة، والبركة هي كثرة الخير، يعني فيه خير كثير وخير عظيم يحل بمن طاف بهذا البيت أو صلى فيه أو عبد الله تعالى عنده. وهدى للعالمين، هذا البيت يعني جعله الله سبحانه وتعالى هداية للعالمين، هدى الله سبحانه وتعالى بهذا البيت العالمين، فهذا البيت يعني السبب في هداية المسلمين إليه، يصلي المسلمون يستقبلونه في صلواتهم، وجعل الله تعالى هذا البيت سببا في الهداية والخير. أورد الإمام ابن كثير رحمه الله الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركت، ثم حيث أدركت الصلاة فصلي، فصلي فكلها مسجد. ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد. طيب هنا سؤال أبي ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بناء إبراهيم الخليل عليه السلام للكعبة، بناء إبراهيم الخليل عليه السلام للكعبة. ويعني الصحيح أن إبراهيم عليه السلام يعني جدد بناء الكعبة، لم يكن هو أول من بناها، وإنما يعني جدد بناءها ورفع بنيانها. كانت الكعبة يعني متهدمة في زمانه، ولم يبق منها إلا القواعد أي الأساس، فأراه الله سبحانه وتعالى مكان القواعد، قواعد الكعبة، لأن المكان كان مهجورا في زمان إبراهيم عليه السلام، وهذه قواعد البيت قد ردمت وغطاها التراب، وكانت بواد غير ذي زرع وغير مأهول، فأعلم الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام وأرسل إليه جبريل عليه السلام فأطلعه على مكان القواعد، فرفع إبراهيم عليه السلام القواعد كما قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فإبراهيم عليه السلام رفع القواعد يعني أعلى البناء وأكمل على هذه القواعد ورفع بناء الكعبة. لكن أول من بنى الكعبة قيل بناها آدم عليه السلام، وقيل بنتها الملائكة، قيل بناها آدم عليه السلام أو بنتها الملائكة. وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن الأنبياء السابقين قبل إبراهيم عليه السلام كانوا يحجون، فنوح عليه السلام حج وطاف بالبيت، وهذا مما يدل على، وكذلك هود وصالح عليهما السلام، جاءت أحاديث بذلك في مسند أحمد وغيره، وهذا يدل على أن الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. بعد بناء المسجد الحرام أو المسجد بني بعده في الأرض هو المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ أبو ذر رضي الله عنه يسأل كم بينهما؟ قال صلى الله عليه وسلم 40 سنة. ويعني المقصود ببناء المسجد الأقصى الذي كان بعد بناء الكعبة 40 سنة، رجح شيخ الإسلام رحمه الله أنه بناء إبراهيم عليه السلام. شيخ الإسلام قال إن إبراهيم عليه السلام بعد أن بنى الكعبة بنى المسجد الأقصى، بعد بناء الكعبة 40 سنة بنى إبراهيم عليه السلام المسجد الأقصى، ثم جدد هذا البناء بعد ذلك ووسعه الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام. الشيخ الإسلام يعني رجح أن أول من بنى المسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام كما يستفاد من هذا الحديث. وآخرون من العلماء قالوا بل أول من بنى المسجد الأقصى هو يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو حفيد إبراهيم عليه السلام، قالوا أن بعد بناء إبراهيم عليه السلام المسجد الحرام بعد ذلك 40 سنة يعقوب عليه السلام يعني بنى المسجد الأقصى. قيل هذا، لكن يعني لعل الأول أرجح والله أعلم، على أساس يعني يكون يعني عمر يعقوب يعني وقت بناء المسجد الأقصى يعني سيكون صغيرا جدا، يعني إذا كان الفرق يعني 40 سنة، يعني على أساس أن إسماعيل عليه السلام كان صغيرا، وبعدين إسحاق كان بعد إسماعيل، إسحاق كان بعد إسماعيل، وبعد ذلك يعقوب من ذرية إسحاق. فعلى كل حال علم عند الله تعالى، لكن لعل الأرجح أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى المسجد الأقصى بعد بناء الكعبة 40 سنة، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى بناه أنبياء آخرون على سبيل يعني التوسعة له والتجديد له، منهم يعني يعقوب عليه السلام، ومنهم سليمان عليه السلام. طيب قال أبو ذر رضي الله عنه: ثم أي، يعني أي مسجد بعد ذلك وضع في الأرض؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم حيث أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حيث أدركت الصلاة فصل، أي مكان أدركت فيه الصلاة في الأرض فصل، فكلها مسجد، كل الأرض مسجد، يعني مكان صالح للصلاة فيه. وهذا من يعني خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما فضل الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء السابقين، مما فضل الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء السابقين، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فذكر منها صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. الأرض جعلت مسجدا وطهورا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، مسجدا يعني مكانا صالحا للصلاة، وطهورا يعني يتيمم بترابها، يتطهر بترابها. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، أو في الرواية الأخرى: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، فعنده مسجده وعنده طهوره، فأي مكان احتاج المسلم أن يصلي عنده مسجده وهو الأرض، وعنده طهوره، التراب إذا لم يجد ماء يتيمم ويصلي. وكان الأنبياء السابقون يعني في شرائعهم لم يسمح لهم بالصلاة إلا في البيع والكنائس والصلوات والأماكن يعني المخصصة للعبادة. الأنبياء السابقون كانوا لا يصلون إلا في الأماكن المخصصة للعبادة، ولم يكن مسموحا لهم أن يصلوا في أي مكان، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وسع الله تعالى عليهم في هذا. طيب ثم أورد أثرا عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، قال: كانت البيوت قبله، ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. يعني علي رضي الله عنه يزيل يعني توهما قد يتوهمه بعض الناس من الآية: إن أول بيت وضع للناس، يحسبون أن الكعبة هي أول يعني بناء بني في الأرض مطلقا. فيقول علي رضي الله عنه: يعني كانت البيوت قبله، يعني كانت هناك بيوت يسكنها الناس، ولكن الكعبة هي أول بيت وضع للناس، يعني أول بيت وضع لعبادة الله تعالى، وليس المقصود أنه أول بيت يعني بني على ظهر الأرض مطلقا، ولكن المقصود هو أول بيت يعني لعبادة الله تعالى وضع في الأرض. ف يعني هذا الذي قاله علي رضي الله عنه، وجاء خلاف هذا عن السدي إمام من أئمة التابعين، أنه قال: إن الكعبة هي أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا. السدي يعني كما قال ابن كثير زعم أن الكعبة هي أول بيت وضع على الأرض مطلقا، يعني كما هو ظاهر الآية أو ما يتبادر إلى الذهن من الآية، قال إن يعني إن الكعبة أول بيت، لا سيما إذا قلنا إن آدم أو الملائكة بنوا الكعبة، فيكون على هذا تكون الكعبة يعني أول بيت بني في الأرض مطلقا، يعني قبل أن توجد بيوت يسكنها الناس، قبل أن يبني آدم يعني بيتا يسكن فيه، بنى الكعبة أو بنتها له الملائكة. هذا قاله السدي من أئمة التابعين، لكن ابن كثير رحمه الله رجح أن معنى الآية كما قال علي رضي الله عنه: إن أول بيت وضع للناس، يعني أول بيت وضع لعبادة الله، وهذا لا يمنع أنه كانت قبله بيوت، لكن بيوت للسكنة يعني ليست مخصصة للعبادة. طيب قوله تعالى: للذي ببكة، قال: بكة من أسماء مكة على المشهور، بكة بالباء من أسماء مكة على المشهور، قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، يعني تذلهم وتخضعهم، أي يذلون ويخضعون بها، فبكة لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى أنهم يذلون ويخضعون عندها، وقيل لأن الناس يتباكون فيها يزدحمون. الناس يتباكون فيها يعني يزدحمون فيها. سميت إيه؟ بكة، من يعني ازدحام الناس بها، أو بكة يعني من ذل الناس وخضوعهم بها. قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعا، فيصلي النساء أمام الرجال، ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. إذا قيل يعني أن البك اللي هو بمعنى الازدحام، يعني فالمقصود أن مكة يعني بسبب ازدحام الناس فيها يصلي فيها النساء أمام الرجال، يعني أثناء صفوف الصلاة الناس يكونون يطوفون بالبيت، والحجاج يعني أحيانا يصلون إلى 3 ملايين من البشر يعني يطوفون بالبيت، وعندما تقام الصلاة يصلي كل إنسان مكانه، فتكون صفوف للرجال ويتخللها صفوف للنساء، ثم صفوف للرجال، ومجموعة رجال هنا ومجموعة نساء هناك وكذا، بعذر يعني الزحام وكثرة العدد، ولا يقع هذا في مكان غير مكة. طيب، فإذا هذا هو القول المشهور أن بكة هي مكة، يعني بكة اسم لجميع مكة يطلق عليها بكة أيضا. هناك قول آخر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء. يعني بكة جزء من إيه؟ من مكة، يعني ليست كل مكة، وإنما هي إيه؟ جزء من مكة، من البيت إلى البطحاء، منطقة يعني في مكة، فهذا المكان فقط إيه؟ هو الذي يقال له بكة، وليست كل مكة. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: بكة البيت والمسجد، وكذا قال الزهري، وكذا قال الزهري، اثنان من أئمة التابعين إبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري، قال: بكة البيت والمسجد، الكعبة والمسجد الحرام يعني يقال لهما بكة، وأما مكة فهي جميع البلد، لكن بكة هي البيت والمسجد فقط. وقال عكرمة في رواية عنه وميمون بن مهران: البيت وما حوله بكة، وما وراء ذلك مكة. وقال أبو صالح وإبراهيم النخعي وعطية العوفي ومقاتل بن حيان: بكة موضع البيت، وما سوى ذلك مكة. يعني إذن بعض التابعين قالوا بكة هي البيت الكعبة فقط، وبعضهم قال الكعبة والمسجد الحرام، وبعضهم قال المسجد الحرام يعني وما حوله بكة يعني. وابن عباس رضي الله عنهما قال من البيت إلى البطحاء. فإذا كل هذه الأقوال فيها أن بكة يعني جزء من مكة، ليست كل مكة، وإنما بكة هي جزء من مكة على هذه الأقوال، تشمل الجزء الذي فيه الكعبة والمسجد الحرام، وليست جميع مكة. لكن القول المشهور أن بكة اسم لجميع مكة، هذا القول الذي عليه أكثر العلماء، أن بكة اسم لجميع مكة. ثم قال: وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة، ذكروا لمكة أسماء كثيرة، فهي مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والبلد المأمون وأم القرى وصلاح والعرش والقادس والمقدسة والناسة والباسة والحاطمة والنساسة والرأس إلى آخر ما ذكر، والبلدة إلى آخر يعني ما ذكر من أسماء مكة، يعني لها أسماء كثيرة. طيب، قوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، الكعبة أو المسجد الحرام فيه آيات بينات، يعني دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم عليه السلام، وأن الله عظمه وشرفه. فيه آيات بينات يعني فيه دلائل واضحة تدل على ماذا؟ تدل على أن هذا البيت قد بناه إبراهيم عليه السلام، وتدل على أن الله تعالى عظمه وشرفه. ما هي هذه الآيات البينات؟ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمين. الآية الأولى مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام لما ارتفع البناء. استعان إبراهيم عليه السلام يعني بهذا الحجر على رفع القواعد منه والجدران، حيث كان يقف عليه ويناوله إسماعيل، ويناوله إسماعيل. الحجر كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام ويناوله إسماعيل عليه السلام الأحجار. قال: وقد كان ملتصقا بجدار البيت، كان ملتصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق، بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف. كان هذا الحجر كان ملتصقا بالبيت، فكان الناس يعني إذا طافوا وقفوا للصلاة عنده، فيصلون عنده، فيكون المصلين يعني ملتصقين بالبيت وهم يصلون، فيضايقون من يريد الطواف. من يريد الطواف يجد الناس يصلون عند الكعبة مباشرة عند هذا الحجر، فكانوا يضايقون من يريد الطواف. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته أخر مقام إبراهيم، أخر هذا الحجر يعني إلى ناحية الشرق، أبعده عن المسجد، أبعده عن الكعبة، يعني أبعده عن بناء الكعبة يعني أمتارا قليلة، يعني أبعده عن بناء الكعبة أمتارا قليلة، حتى يتيح للناس الفرصة للطواف بدون أن يقطع عليهم الطواف الذين يصلون إلى مقام إبراهيم. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة عنده، الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام، فقال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي صلوا عند مقام إبراهيم. ولهذا يسن بعد الطواف أن يصلي المسلم ركعتين لله تعالى عند مقام إبراهيم بعد الطواف، وتجزئ هاتان الركعتان في أي مكان من المسجد الحرام. يعني إذا تعذر الصلاة عند المقام يعني لأجل الزحام يصلي في أي موضع، ويعني الصلاة عند مقام إبراهيم لا يشترط أن يكون المقام يعني أمامه مباشرة، بل يمكن يعني أن يتأخر ويرجع يعني إلى الوراء بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة إذا استطاع. إذا لم يستطع فإنه يصلي في أي مكان ويجزئه ذلك. وبعض الفقهاء قال بوجوب ركعتي الطواف، قال بوجوب ركعتي الطواف، يعني كلما طاف المسلم سبعة أشواط قالوا يجب عليه أن يصلي ركعتين، والفريق الآخر قال يستحب. طيب، ومقام إبراهيم عليه السلام، مقام إبراهيم عليه السلام هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام، وقد تركت أقدام إبراهيم عليه السلام أثرا في هذا الحجر، تركت أقدام إبراهيم عليه السلام أثرا في هذا الحجر بقدرة الله تعالى، ولا يزال هذا الأثر موجودا إلى وقتنا هذا. الذي ينظر إلى هذا الحجر يجد فيه أثر أقدام إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. يقول: قال أبو طالب، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال في قصيدته اللامية المشهورة: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، يعني لا يزال لا تزال يعني آثار أقدام إبراهيم عليه السلام رطبة، يعني لا تزال يعني كأنها يعني جديدة وواضحة وبارزة في الصخر، على قدميه حافيا غير ناعل، كان حافيا عليه السلام وهو يبني، لأن أثر أقدامه حافيا لا تزال يعني موجودة في هذا الحجر. قال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة، أثر قدمي إبراهيم عليه السلام في المقام آية بينة، أن الله سبحانه وتعالى حفظ يعني أثر أقدام إبراهيم عليه السلام في هذه الصخرة يعني آلاف السنين، هذا يعني آية بينة، دليل واضح على قدرة الله سبحانه وتعالى، وكذلك دليل ظاهر على أن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى هذا البيت. أقدام إبراهيم عليه السلام يعني والله أقدام يعني الحجم الطبيعي يعني، لكن لعلها يعني عريضة بعض الشيء يعني، لكن يعني لعل كثيرا منكم رآها يعني، يعني في على ما أظن يعني أنها يعني من جهة الطول يعني طولها قريب يعني من الأطوال الأقدام العادية، لكن لعلها يعني أطول بعض الشيء، بس يعني يلاحظ أنها عريضة يعني بعض الشيء، القدم عريضة يعني والأصابع غليظة عليه أصابع عليه السلام. نعم. منكم من رآها أكيد يعني. نعم. نعم في طبعا فيه طبقة، لاحظ إن فيه طبقة يعني فوق الحجر يعني لحفظ الحجر أو كذا، بس يعني موجود طبقة فوقها يعني لحفظ الحجر، وبعدين يعني كما هو معلوم الحجر موضوع داخل يعني قبة يعني زجاجية وكذا صيانة له يعني كما هو معلوم، لكن الذي يقترب يعني هذه القبة الزجاجية ينظر فيها ويرى أثر الأقدام بوضوح. نعم هل هذا الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام هل هو من السماء؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى، أنا لا أعلم، الله أعلم. إذا لا، أنت تقصد مقام إبراهيم ولا الحجر الأسود؟ الحجر الأسود من الجنة، هذا صح. نعم. بالنسبة للحجر الأسود صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود يعني من أحجار الجنة، من أحجار الجنة، ولكن نحن الآن نتحدث عن مقام إبراهيم. مقام إبراهيم غير الحجر الأسود، مقام إبراهيم صخرة كان يقف عليها إبراهيم عليه السلام، وهذه الصخرة الآن مؤخرة بعيدة عن الكعبة وعليها قبة من الزجاج، لكن الحجر الأسود هو حجر من ضمن الأحجار التي بنيت بها الكعبة، وعليها أيضا إطار من الفضة يعني يصونها ويحفظها. نعم. هل الطواف يجب أن يكون بين المقام والكعبة؟ لا، لا يجب، لا يجب، بل يمكن أن يطوف الإنسان وراء المقام، يمكن أن يطوف يعني في تأخير عمر رضي الله عنه للمقام حتى يطوف الناس أمام المقام، يعني يطوفون بين المقام والكعبة. الأول عندما كان المقام متصقا بالكعبة كان يطوفون خلفه، طبعا ما كانش فيه مجال يعني، يعني الآن كان هذا الحجر كان متصقا بالكعبة فكان الناس يطوفون هكذا، فالآن أخره بحيث الناس يصلون هنا والناس يصلون هنا يستقبلون المقام، ويكون مجال مفتوحا لمن يريد الطواف. لكن لما كان هنا ويجي واحد يصلي الذي يطوف يعني سيحتاج أن يمر بين المصلي وسترته، أو يطول عليه الأمر ويحتاج أن يطوف يعني من خلفه فمع كثرة الناس. وطبعا نعم الذي فعله عمر رضي الله عنه كان يعني يتيح الفرصة يعني للناس في زمانه، على أساس أن العدد يعني كان قليلا، فكان يتيح الفرصة لمن يريد الطواف أن يطوف بين البيت والمقام بغير الحاجة إلى قطع الصلاة يعني على الذين يصلون أو المرور بينهم وبين سترته. لكن الآن طبعا الأعداد اتسعت، ورغم يعني ابتعاد المقام عن الكعبة إلا أن الحاجة تحوج الناس أيضا إلى الطواف خلف المصلين وبين المصلين وسترتهم. نعم بعض الناس يعني مسألة أنهم يتجمعون يعني مجموعات ويمسك بعضهم بيد بعض وكذا، ويجعلون يعني حلقة حول مجموعة منهم وكذا، الأمور فيها إيذاء يعني شديد للناس وكذا، لأنهم يعني يضيقون الطريق على الناس ويؤذونهم بهذا. هنا يقول يعني إذا مر أحد بين المصلي وسترته وهو يصلي إلى المقام هل هذا يبطل صلاته؟ والجواب الذي يبطل الصلاة هو مرور المرأة الحائض بين يدي الرجل وسترته، لكن مرور الرجل أمام الرجل لا يضر ولا يقطع الصلاة إن شاء الله. وكذلك مرور الرجل أمام المرأة والمرأة أمام المرأة لا يقطع الصلاة. حائض البالغة يعني المرأة الحائضة المرأة البالغة يعني مرور المرأة البالغة بين الرجل وسترته هذا الذي يقطع الصلاة، لكن ما عدا ذلك فإنه لا يقطع. يقطع الصلاة المرأة الحائض أي البالغة والحمار والكلب الأسود كما مر بنا من قبل، ما عدا ذلك لا يقطع الصلاة شيء آخر. طيب فإذا المشهور أن مقام إبراهيم عليه السلام هو هذا الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام، وجاء في ذلك تفسيرات أخرى منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مقام إبراهيم قال الحجر الحرم كله مقام إبراهيم، وفي رواية أخرى الحجر أو الحجر كله مقام إبراهيم، الحجر كله مقام إبراهيم. وقال سعيد بن جبير الحج مقام إبراهيم. فإذا يعني على هذا يكون مقام إبراهيم يعني أوسع، يعني على هذه التفسيرات سيكون مقام إبراهيم اللي هو الحجر المقصود سيكون يعني جزءا من مقام إبراهيم وليس هو كل مقام إبراهيم، وإنما المقصود بالمقام لأن كلمة مقام في اللغة هي إيه؟ مكان القيام. المقام هو إيه؟ مكان القيام، هذا معنى مقام. فمقام إبراهيم يعني المكان الذي قام فيه إبراهيم، فعلى هذه الروايات يكون مقام إبراهيم أشمل، يشمل هذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة، ويشمل الحرم كله لأن إبراهيم عليه السلام قام في هذا الحرم يصلي فيه لله تعالى، ويشمل الحجر لأنه قام فيه إبراهيم عليه السلام يصلي لله، ويشمل الحج مناسك الحج كلها والأماكن التي فيها الحج كلها قام فيها إبراهيم عليه السلام لله سبحانه وتعالى. فيعني على هذا يكون مقام إبراهيم أوسع، لكن المشهور أن المقصود بمقام إبراهيم هو هذا الحجر المخصوص الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة. طيب قال الله سبحانه ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. فمن الآيات البينات التي جعلها الله تعالى في المسجد الحرام أنه من دخله أي من دخل حرم مكة كان آمنا، إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. قال وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية كما قال الحسن البصري وغيره، كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. كان الرجل يقتل رجلا ثم يضع في عنقه صوفة يعني كأنها علامة على طلب الأمن ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يمسه بسوء. كان هذا يعني من الأمور المتعارف عليها في الجاهلية أن من دخل الحرم صار آمنا، حتى لو رأى الإنسان قاتل أبيه في الحرم لا يمسه بسوء ولا يتعرض له بأذى حتى يخرج من الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومن دخله كان آمنا، قال من عاذ بالبيت أعاذه البيت. قال من عاذ بالبيت يعني احتمى بالبيت أعاذه البيت، ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى. يعني لو أن رجلا أجرم ارتكب جريمة من الجرائم سرق أو قتل أو فعل جريمة من الجرائم ثم احتمى بالبيت، فيقول ابن عباس رضي الله عنهما أعاذه البيت يعني يحمى ويجار ما دام في البيت، ولكن لا يطعم ولا يسقى، لا يحضر له طعام ولا يحضر له سقيا حيث يضيق عليه حتى يحوج إلى الخروج من البيت. قال فإذا خرج أخذ بذنبه، إذا خرج من البيت أخذ بذنبه يعاقب حينئذ يقتص منه، لكن ما دام داخل البيت لا يمس بسوء، ولكن نمنع عنه الطعام، نمنع عنه الشراب، لا نوصل له طعاما ولا شرابا حتى يحوج إلى الخروج، فإذا خرج أخذ بذنبه. قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذا يعني آية من آيات الله تعالى، جعلها الله تعالى لأهل مكة، أن الحرم جعله الله تعالى آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كانت البلاد حول مكة غير آمنة، والناس فيها يعني تقطع عليهم الطرقات ويسرقون ويؤذون، ومكة يعني جعلها الله تعالى آمنا. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال: وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره. يعني مما جعله الله تعالى من الأمان في مكة أن الله سبحانه حرم اصطياد صيدها، وحرم الله تعالى تنفير صيدها عن أوكاره، يعني الصيد لا ينفر عن مكانه ولا يفزع، وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها. طيب، هنا قوله سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا، يعني يقول المفسرون هذا يعني خبر يراد به الأمر. أحيانا يأتي في القرآن خبر يراد به الإنشاء، يعني يراد به الأمر. فمعنى قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوا من دخله، يعني أمنوا من دخله، وليس المقصود يعني أنه بالضرورة كل من دخل لابد وأن يأمن، لكن المقصود أمنوا من دخله. لكن يمكن أن يدخل إنسان من الحرم ولا يأمن، لكن يكون هذا بسبب معصية من الناس ومخالفة منهم لهذا الأمر القرآني، فهو يعني خبر ولكن المقصود به الأمر. وهذا من أساليب العرب: ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوا من دخله. وهذا يزيل الإشكال الذي يعني يستشكله البعض، يقول: طيب من الحرم، كيف من دخل الحرم كان آمنا وحصل في الحرم يعني حروب وفتن وقتل في الحرم، حصل هذا أيام القرامطة، قرامطة مجموعة من الشيعة الباطنية يعني هجموا على الحرم وقتلوا الناس في موسم الحج وخلعوا الحجر الأسود من مكانه وأخذوه إلى البحرين، وظل في البحرين 21 سنة الحجر الأسود، سرقه القرامطة وأخذوه من قلعوه من الكعبة، وقتلوا الحجاج في موسم الحج مقتلة عظيمة وأخذوا معهم الحجر الأسود، واستمر في البحرين نحو 21 سنة، وبعدين ثم استرده منهم المسلمون، قاتلوهم واستردوا منهم الحجر وأعادوه إلى مكانه. وكذلك أيضا فتنة جهيمان هي حصلت يعني منذ 20 سنة، حصلت فتنة في الحرم، حصل مجموعة من الناس يعني استولوا على الحرم وقتلوا كثيرا من المسلمين داخله، حصلت فيه فتن. فالمقصود يعني أن الحرم يعني حصل فيه خوف يعني، وحصل فيه قتل في بعض الأحداث يعني التاريخية التي حصلت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوا من دخله، ليس معناه أنه يعني لا يمكن أن يخاف إنسان وهو داخل الحرم، أو لا يمكن أن يصاب إنسان بسوء وهو داخل الحرم، لا، من جهة الوقوع يمكن أن يقع هذا، ولكن إذا وقع هذا فإنه مخالفة لأمر الله تعالى، لأن الله تعالى أمر بتأمين من دخله. فإذا هذا خبر بمعنى الإنشاء. يعني مثال هذا أيضا قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فهذا يعني خبر بمعنى الأمر، يعني الخبر يخبر الله تعالى أن الوالدات يرضعن أولادهن. طيب، هل هل هذا يعني المقصود به الخبر أن كل والدة يعني ترضع ولدها؟ الجواب يعني كلا، بعض النساء لا ترضع ولدها، منهن من ترضع ومنهن من لا ترضع. فإذا معنى والوالدات يرضعن أولادهن، أي لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وطبعا الأمر هذا في تفصيل، يعني هذه الآية الكريمة تتعلق يعني بأحكام الطلاق والحضانة وكذا، يعني عند حصول الفرقة بين الزوجين وكذا، فالوالدة يعني لا تمتنع من إرضاع ولدها إلا إذا وجدت من ترضعه بأجرة كما بينت الآيات يعني بعدها، لكن لا تمتنع من إرضاع الولد يعني مضرة للزوج ويعني إيذاء للزوج أو شيء من هذا القبيل. فالمقصود يعني أن الآية يعني وردت على يعني بالإخبار والمقصود بها الأمر. طيب، ثم قال: ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: لا هجرة ولكن جهاد ونية، لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لا هجرة، يعني لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح. يعني مكة كانت قبل أن تفتح كانت دار كفر، وكان يعني واجبا على من كان فيها من المسلمين القادرين على الخروج منها والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان واجبا عليهم أن يخرجوا منها ويهاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من كان معذورا. لكن بعد أن فتحت مكة فقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة، يعني لا يجب على من كان بمكة أن يهاجر لأنها صارت دار إسلام، لا يهاجر منها، ولكن جهاد ونية، يعني وإن انتهت الهجرة ولكن بقي الجهاد والنية الصالحة. وإذا استنفرتم يعني دعيتم للجهاد وطلب منكم الخروج والنفير للجهاد فانفروا. وقال يوم الفتح، فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. الله تعالى حرم مكة يعني حرم فيها القتال يوم خلق السماوات والأرض، وحرمة القتال في مكة باقية إلى يوم القيامة. قال: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القتال لم يبح في مكة إلا ساعة من النهار للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحل لأحد قبله، ولم يحل لأحد ولن يحل لأحد بعده. قال: فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، يعني لا يقطع شوكه ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها. لقطة مكة لا تلتقط إلا بشرط التعريف، أنه لا يلتقط أحد شيئا من مكة إلا إذا عرفه وظل يعرفه حتى يعثر على صاحبه. ولا يختلى خلاها، يعني لا يقطع حشيشها الرطب. الخلاء هو الحشيش الرطب، لا يقطع من مكة. فقال العباس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم في الإذخر، فإنه لقينهم، والقين هو الحداد أو كذا كانوا يستعملون. الإذخر نوع من النبات يستعملونه، يستعمله الحدادون يحتاجونه في صناعاتهم، ولبيوتهم ويستعملونه في بناء البيوت وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر يعني سمح لهم أن يقطعوا، ما عدا ذلك يعني لا يقطعونه. طيب قال ولهما عن أبي هريرة مثله للبخاري ومسلم روى عن أبي هريرة مثل هذا الحديث. قال وجاء في الصحيحين أيضا عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة في الفتن التي حصل، طبعا مكة حصل فيها أيضا قتال أيام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، حصل إيه قتال بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بين عبد الملك بن مروان، والأمويون يعني قاتلوا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فكان إيه عمرو بن سعيد أحد إيه أمراء بني أمية، كان يبعث البعوث إلى مكة، جهز إيه جيوشا يوجهها إلى مكة. فقال له أبو شريح العدوي أحد الصحابة رضي الله عنه قال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. الصحابي يقول للأمير الأموي الذي يرسل جيشا إلى مكة، قال له إذن لي أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني اليوم الثاني من إيه بعد فتح مكة بيوم. قال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، يعني يؤكد له أنه سمع هذه الخطبة من الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، سمعها بأذنيه وأبصر النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه وهو يخطب بهذه الخطبة. إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة ولا يقطع بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ حذر الناس بعد فتح مكة يعني بيوم، وقال لهم يعني إن الله تعالى حرم القتال بمكة ولا يجوز لمسلم أن يسفك فيها الدم، وإذا أحد يعني أراد أن يقاتل في مكة ويترخص ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين بمكة فيحل القتال فيها، قال فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب فأبو شريح العدوي الصحابي رضي الله عنه أخبر الأمير بهذا وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو، التابعون يسألون أبا شريح يقول لما أخبرته بهذا الحديث ماذا قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخزية. يقول له هذا الأمير يعني يقول إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، يعني لا يجير عاصيا ولا يجير من فر بدم، يعني قتل قتيلا وبعدين لجأ إلى الحرم واحتمى به، ولا فرا بخزية، يعني إنسان يرتكب يعني جريمة وفر واحتمى بالحرم، هكذا يقول. طبعا هذا من سوء أدبه أنه يعني يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو شريح حدثه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا ويقول أنا أعلم بهذا منك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد هذا. طيب قال وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، رواه مسلم. من يحمل بها السلاح يعني أن يقاتل فيها، يعني المقصود بحمل السلاح يعني حمله على الآخرين والقتال بمكة، لا يحل القتال بمكة. طيب أخونا يسأل يقول ما المقصود يعني لغة بكلمة الحرام لغة وشرعا؟ الجواب أن المسجد الحرام، عندما نقول المسجد الحرام المقصود يعني أنه من التحريم، التحريم هو المنع، تحريم الشيء معناه المنع، والمسجد الحرام يعني سمي حراما لأنه يحرم فيه أشياء وتمنع فيه أشياء، فكما ذكرنا يحرم فيه الصيد ويحرم فيه القتال ويحرم فيه قطع الشجر ويعني والتقاط اللقطة إلا لمحرف وهكذا، فهو حرام بهذا المعنى. كذلك أيضا من معاني التحريم التعظيم، من معاني التحريم التعظيم، فهو مسجد حرام يعني مسجد معظم، المسجد الحرام أي المسجد المعظم، والمسجد الحرام أيضا بمعنى أنه يحرم فيه أشياء مما تباح في غيره. طيب بعد ذلك أورد الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عدي، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة بسوق مكة، اسم مكان، يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وبهذا الحديث يعني استدل جمهور العلماء على أن مكة يعني أفضل من المدينة، وعلى أن سكن مكة أفضل من سكن المدينة، خلافا للإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة، فقد كان يقول إن المدينة أفضل من مكة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اختارها للمقام فيها، ويعني فضائل المدينة يعني عظيمة وكثيرة أيضا، لكن لا شك أن الذي عليه الجمهور هو الأصح، أن مكة أفضل من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنك أحب أرض الله إلى الله، وكذلك لأن الصلاة تضاعف فيها 100,000 ضعف، الصلاة في مكة 100,000 صلاة فيما سواها، يعني الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، بخلاف الصلاة في المسجد النبوي فهي 1,000 صلاة فقط. والذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله يعني أن يعني مسألة الإقامة في بلد أنه لا تفضيل للإقامة يعني بمكة أو بالمدينة، وإنما الأمر يتعلق بكل إنسان على حدة، فأي بلد أقام فيها المسلم وكانت يعني إقامته فيها سببا في زيادة إيمانه وقوة دينه واجتهاده في الخير، وجد أنه يعني إذا وجد أقام في بلد يعني ازداد فيها إيمانه وكثر فيها عمله الصالح وكان يعني أكثر اجتهادا في الطاعة، فمقامه في هذه البلد أفضل أيا كانت هذه البلد. فهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل على ذلك بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان، يعني معظم الصحابة رضي الله عنهم لم يقيموا بمكة ولا بالمدينة، وكان الإقامة يعني بمكة أو بالمدينة أفضل، حرص يعني الصحابة رضي الله عنهم على على الأقل يعني أكثرهم على الإقامة بها، لكن الذي حصل أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقيمون بالمدينة من أجل صحبة رسول الله، التشرف بصحبة رسول الله والتعلم منه، يعني التشرف يعني بمجاورته، لكن بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق الصحابة رضي الله عنهم في البلدان، معظم الصحابة توفوا ببلدان أخرى غير مكة والمدينة، بل حتى خارج جزيرة العرب في بلاد فارس والروم، يعني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه مات بالقسطنطينية، وأم حرام بنت ملحان رضي الله عنها ماتت بقبرص، والصحابة كثيرون الذين ماتوا يعني بالشام والعراق ومصر وبلاد المغرب وبلاد فارس وكذا، الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في البلدان واليمن وغيرها من البلاد، تفرق الصحابة رضي الله عنهم في البلدان. الشيخ الإسلام يقول من أي مكان يعني يقيم فيه المسلم ويشعر أنه يعني في هذا المكان يعني يتقرب فيه إلى الله تعالى يزداد فيه علما نافعا ويزداد فيه عملا صالحا ودعوة إلى الله وعبادة لله، فمقامه في هذا المكان أفضل، يعني حتى لو أيا كان هذا المكان، فإذا وجد أن إقامته بمكة والمدينة يعني عمله الصالح فيها أقل، فلا تكون إقامته فيها أفضل. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام، ولعله هو الصواب والله أعلم. طيب، مما جاء في تفسير قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، قيل من دخله كان آمنا أي آمنا من النار، آمنا من النار، قاله يحيى بن جعدة ابن هبيرة في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، قال آمنا من النار. فهذا يعني رأي، على هذا يكون المقصود يعني ثواب من دخل المسجد الحرام، أن الله تعالى يؤمنه من النار، من دخله لعبادة الله تعالى والتقرب إليه تعالى بالطواف والعبادة في المسجد الحرام، فإن ذلك سبب يعني لأن يؤمنه الله تعالى من النار. هذا قول يعني قيل في تفسير، لكن المشهور أن المقصود بها يعني أمنوا من دخله، المقصود إيه؟ تأمين من دخل المسجد الحرام في الدنيا، يعني أنه يأمن من القتل والعقوبة. طيب، ثم يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، هذه الآية هي التي تدل يعني صراحة على وجوب الحج، الآية التي تدل صراحة على وجوب الحج في كتاب الله تعالى هي قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال وقيل بل هي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، القول الثاني أن الآية التي تدل على وجوب الحج هي قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال والأول أظهر، القول الأول أظهر أن الآية التي تدل على وجوب الحج هي إيه؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لماذا؟ لأن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله يعني قد يقال إن إيه إن الآية إنما توجب إتمام الحج والعمرة على من شرع فيهما، يعني قوله وأتموا الحج والعمرة لله ليس صريحا في وجوب الحج والعمرة، لأنه يمكن أن يفسر بأن معنى أتموا الحج والعمرة يعني من شرع في حج أو عمرة وجب عليه إتمامهما، لكن ليست صريحة في وجوب الحج والعمرة ابتداء. لكن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا صريح في وجوب الحج. قال وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، بالإضافة إلى دلالة القرآن على وجوب الحج، فإن الأحاديث دلت على أن الحج ركن من أركان الإسلام العظيمة، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا. وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع، الحج واجب على المستطيع مرة واحدة في العمر بالنص والإجماع، نص النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة فقط في العمر. طيب، الحديث الذي ورد بهذا رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله أو قد فرض عليكم الحج فحجوا، قد فرض عليكم الحج فحجوا أو فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فسكت حتى قالها ثلاثا، سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب حتى أعاد الرجل السؤال ثلاثا، وطبعا يعني بدون أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قال إن كتب الله عليكم الحج فحجوا، فامتثال هذا يعني حج الإنسان مرة، لو حج الإنسان مرة خلاص يكون أدى ما عليه، لم يكن هناك داع لهذا السؤال الذي سأله هذا الرجل. لهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، لأنه سؤال يعني فيه تكلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، خلاص لو بعد حج مرة كده أدى ما أمر به وليس هناك داع للسؤال. لكن الرجل سأل قال أكل عام يا رسول الله؟ وكرر السؤال 3 مرات. فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يرشدهم إلى أن هذا السؤال يعني سؤال إيه؟ يعني لا ينبغي، ويقول لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. لو يعني هب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لكان الحج واجبا كل سنة، وهذا فيه يعني مشقة عظيمة، يعني على المسلم مشقة بدنية ومالية لا يطيقها المسلمون. قال ثم قال ذروني ما تركتكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم هلك بنو إسرائيل بكثرة السؤال، كما هو واضح في قصة البقرة. يعني موسى عليه السلام قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص كان عليهم أن يختاروا أي بقرة ويذبحوها، والأمر فيه يعني تيسير وسهول. فظلوا يسألون، كلما سألوا شدد عليهم عقوبة لهم على هذا السؤال، أدع لنا ربك يبين لنا ما لونها ما هي كذا، يعني ظلوا يشددون على أنفسهم في يعني هذا الأمر بكثرة السؤال، وكلما سألوا شدد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم محذر هذه الأمة أن تفعل مثل فعل بني إسرائيل. فنفس الشيء كما أن موسى عليه السلام قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان يمكنهم أن يختاروا أي بقرة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، خلاص يحج الإنسان مرة ويكون بهذا قد أدى ما أمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يعني حجوا كل عام وكذا، وإنما قال حجوا خلاص. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ويعني في رواية فيها يعني أن السائل هو الأقرع بن حابس، الأقرع بن حابس التميمي، كان سيد بني تميم، وكان يعني من الأعراب، وكان فيه يعني بعض يعني الجفاء يعني الذي يكون في الأعراب وكذا، في يعني في أول إسلامه يعني رضي الله عنه. فالأقرع بن حابس يعني هو الذي سأل هذا السؤال في كل عام، فقال صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، فمن زاد فهو تطوع. ثم يعني أورد الإمام ابن كثير رحمه الله يعني عدة روايات لنفس الحديث وأحاديث أخرى في معناه. ومن الأحاديث التي أوردها ما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته هذه ثم ظهور الحصر. هذه ثم ظهور الحصر يعني الزمن ظهور الحصر، أي يعني انكثنا في البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع قال هذه ثم ظهور الحصر، يعني خلاص ليس عليكن حجة أخرى ولا سفرة أخرى، هذه السفرة وخلاص ما فيش سفر بعد ذلك، يعني الزمن ظهور الحصر يعني جلسنا في البيوت ولا تخرج. قال هذه ثم ظهور الحصر ولا تخرجن من البيوت، ولا تخرجن من البيوت، يعني هذه الحجة وخلاص ما فيش حجة بعدها. فيريد يعني ابن كثير رحمه الله أن يستشهد بالحديث على أن الحج إنما يجب مرة واحدة في العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأزواجه هذه خلاص ما فيش حجة أخرى، فهذا يدل على أن الحج إنما يكفي مرة واحدة. طيب يقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا يعني من تعرب بدلا، من إعرابها بدلا، بمعنى ولله على الناس، يعني بدل إيه بعض من الكل، بدل من كلمة الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن كأن معنى الآية ولله على من استطاع إلى الحج سبيلا من الناس حج البيت، يعني أوجب الله حج البيت على من استطاع إليه سبيلا، يعني ليست إيه الوجوب على عموم الناس وإنما على من استطاع إليه سبيلا. طيب قال وأما الاستطاعة فأقسام، تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره، تارة يكون مستطيعا بنفسه وتارة يكون مستطيعا بغيره، لأن الاستطاعة يعني تأتي بمعنى الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، فإذا كان الإنسان مستطيعا يعني بدنيا وماليا للحج، يعني معه نفقات الحج وتكاليفه، ومستطيع كذلك يعني بدنيا أن يحج بنفسه، فعليه إيه؟ أن يحج، عليه أن يحج بنفسه وماله. وحتى يعني لو كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يطوف ماشيا فإنه يمكن أن يطوف محمولا، وفي السعي كذلك يجوز أن يسعى راكبا، يجوز أن يسعى راكبا يعني، وكذلك يعني التنقل بين المناسك يمكن أن يتنقل الإنسان بين المناسك يعني محمولا أو راكبا، ومثلا رمي الجمار يمكن أن يوكل فيه من يرمي عنه، فهذا لا يمنع الإنسان من الحج، يعني إذا كان مستطيعا للسفر ولكن لا يستطيع يعني أن يمشي للطواف والسعي ورمي الجمار وكذا، فهذا لا ليس بعذر، ليس بعذر يعني يعذر به في عدم الحج، ما دام يستطيع أن يذهب إلى مكة فإنه يجب عليه الحج حتى لو كان لا يستطيع أن يطوف ماشيا ويسعى ماشيا، لأنه يمكن أن يذهب إلى مكة ويطوف محمولا ويسعى راكبا ويتنقل بين المناسك يعني راكبا ويوكل يعني من يرمي عنه ويكون حجه صحيحا بهذا. لكن إذا كان الإنسان يعني أضعف من ذلك، يعني حالته الصحية أضعف من هذا بحيث أنه لا يستطيع أن يذهب إلى مكة، يعني لا يستطيع السفر والذهاب إلى مكة، لكنه مقتدر ماليا، لكنه مقتدر ماليا، فهذا يكون مستطيعا للحج ماليا، فيوكل من يحج عنه، ينيب من يحج عنه. إذا كان الإنسان به مرض مزمن يعني لا يستطيع معه السفر إلى مكة ولكنه مستطيع ماليا، فهذا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، أن ينيب من يحج عنه. طيب ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله الحديث الذي روي في تفسير الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الزاد والراحلة، قال الزاد والراحلة، فهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأسانيد عديدة فيها ما قال، أسانيد يعني فيها ضعف، ولكن جاء معناها يعني جاء معناها من كلام جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا فسروا السبيل أيضا بالزاد والراحلة، وعرفنا أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يعني جماعة من الصحابة أنس وابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، لكن كل أسانيده فيها ضعف، لكن على كل حال يعني هذا يعني يبين أن من معنى السبيل الذي يستطيع سبيلا الزاد والراحلة، الزاد هو نفقة الحج، والراحلة هي وسيلة المواصلات التي ينتقل بها إلى مكة، فهذا معنى الاستطاعة، الإنسان يكون عنده الزاد اللي هي نفقة الحج والتكاليف السفر والطعام الذي يأكله في النسك وكذا، وكذلك الراحلة يعني وسيلة مواصلات توصله إلى مكة. لكن الاستطاعة يعني لا تنحصر في هذا، لأنه كما ذكرنا مما يدخل في الاستطاعة يعني الاستطاعة البدنية، الإنسان يكون عنده يعني صحة يعني يستطيع بها أن يسافر، إنه قد يجد زادا مراحلة ولا يكون مستطيعا أن ينتقل، لكن في هذه الحالة سيكون واجبا عليه أن ينيب من يحج عنه. وقد يكون الإنسان غير مستطيع أيضا لأسباب أخرى، مثل أن يكون هناك يعني من يقطع عليه الطريق، أو يعني الظروف السياسية مثلا التي تمنع من السفر، التي تمنع من السفر وكذا، يعني يمنع كثير من الناس من السفر مثلا، واختلافات البلدان وأشياء من هذا القبيل، يعني ربما تتسبب في منع الإنسان من السفر وكذا. فإذا منع الإنسان من السفر، أو كان هناك يعني من يقطع الطريق عليه أو شيء من هذا القبيل، كل هذه تكون أعذار. طيب، قول الله سبحانه: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما معنى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد: أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من جحد فريضة الحج فقد كفر والله تعالى غني عنه. طيب، قال عكرمة التابعي مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود: فنحن مسلمون. لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود: نحن نحن مسلمون، يعني يدعون أن دينهم هو دين الإسلام. قال الله عز وجل: فاخصمهم، يعني فحجهم واغلبهم يعني بالحجة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لم يكتب علينا، وأبوا أن يحجوا. قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالم. فقل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن المسلمين يحجون البيت، وهذه فريضة الله على المسلمين، فلو كنتم مسلمين حقا كما تدعون فحجوا، فلم يفعلوا. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب، وقال علي رضي الله عنه، لكن الحديث يعني فيه ضعف، لكن جاء عن أورد يعني أثرا عن عمر، عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح، أورد أثرا عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج، كل من كان معه مال ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقال عمر رضي الله عنه أيضا: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا، سواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. يعني بهذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه، في رواية عن الإمام أحمد، أن من ترك الحج يعني تكاسلا وبخلا، بخلا بالمال أو تكاسلا، وهو مستطيع أن يحج، فإنه يكفر بهذا. هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن الرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي الموافقة لما عليه جمهور العلماء، أن من ترك الحج تكاسلا أو بخلا لا يكفر، وإنما يكفر من تركه جحودا. لكن في رواية عن أحمد أن من ترك الحج يعني ولو كسلا أنه يكفر، واستدل الذين قالوا بهذا بتكفير من ترك الحج يعني ولو كسلا من غير جحود أو شحا من غير جحود، استدلوا بالآية الكريمة: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من جاء ابن عباس أنه قال من ترك الحج، وقول عمر رضي الله عنه يعني من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وهذا يبين يعني خطورة التقاعس عن أداء فريضة الحج والتكاسل عنها. فالحج فريضة يعني واجبة على كل مسلم مستطيع، وكذلك الذي عليه جمهور العلماء أن الحج واجب على الفور، لا يجوز يعني تأخيره إلى سنة أخرى. يعني متى ما كان المسلم مستطيعا للحج لا يجوز أن يؤجله ويقول يعني حج العام القادم أو الذي بعده. إذا كنت في هذه السنة مستطيعا للحج وجب عليك أن تحج على الفرض. طبعا الحج مرة واحدة في العمر، وأنه لا يجوز تأجيله إلى عام أخرى لأن عام آخر، لأن الإنسان لا يضمن يعني ما يحصل له، ربما يمرض، ربما يموت، ربما يفتقر. فما دامت يعني الأمور يعني متيسرة لك في سنة من السنين أن تحج، فيجب على المسلم أن يبادر لأداء فريضة الحج. طيب نتوقف هنا اليوم ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في سؤال تفضل.
شيخ بالنسبة للصلاة، نعم،
بالنسبة للنزول يعني إلى السجود، هل ينزل المصلي إلى السجود على يديه أولا أم على ركبتيه؟ هذه المسألة يعني وقع فيها خلاف طويل بين العلماء في مسألة يعني الخروج إلى السجود، هل يكون على الكفين أو على الركبتين. والقول الصحيح في هذه المسألة أن النزول يكون على اليدين، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بعض العلماء أخذ أول الحديث وقال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وفسره قال البعير ينزل على ركبتيه، فالبعير أقصد ينزل على يديه، يكون بروك البعير الإنسان ينزل على يديه. طب كيف نصنع بآخر الحديث؟ قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير كما يبرك البعير وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. فإذا بروك البعير هو أنه يضع ركبتيه. سبب الإشكال أن البعير يعني في الحقيقة ليس له يدان، يعني البعير ليس له يدان وإنما له أربعة أرجل، أربعة أرجل، فهو ينزل على الرجلين الأماميتين. فإذا نظرت إلى البعير تجده ينزل على ركبتيه الأماميتين. فإذا بروك البعير يعني بعض العلماء أخذوا قالوا أن بروك البعير ينزل على القائمتين الأماميتين، فإذا بروك البعير الإنسان ينزل على اليدين. لا، نقول ليس هكذا، وإنما البعير ليست له يدان حتى ينزل عليهم، وإنما البعير له أربعة أرجل، فإذا نزل ينزل على ركبتيه اللتين في رجليه الأماميتين. فالمصلي إذا نزل على ركبتيه أصبح مشابها لبروك البعير. وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وهو حديث صحيح. كذلك أيضا من الأدلة الواضحة على هذا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هوى إلى السجود جاف يديه عن جنبيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى إلى السجود جاف يديه عن جنبيه، يعني باعد اليدين عن الجنبين. فهذه الصورة يعني كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله لا يمكن أن تتصور في من ينزل على ركبتيه. كيف يطبق الذي ينزل على ركبتيه هذه السنة؟ هل يوجد أحد ينزل على ركبتيه ورفع يديها كذا وبعدين ينزل على ركبتيه؟ لا، إنما يباعد الإنسان يديه عن جنبيه وهو يخر إلى السجود. لماذا؟ لأنه يريد أن ينزل عليهما، فهذه صفة من ينزل على اليدين. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هوى إلى السجود يعني جاف يديه عن جنبيه، وهذا يدل على أنه كان ينزل على اليدين. وهذا حديث صحيح أيضا، موجودة هذه الأحاديث في صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني الصحيح في هذا، وإن كان يعني كما ذكرنا حصل يعني خلاف بين العلماء بسبب تفسير مسألة بروك البعير. نعم. نعم. نعم، أخونا يسأل لو أن إنسانا كان غير مستطيع للحج يعني بدنيا فوكل من يحج عنه، ثم بعد ذلك عوفي وقدر على الحج بنفسه. الجواب أنه يجب عليه أن يحج بنفسه، إذا قدر على الحج بنفسه يجب عليه حينئذ أن يحج بنفسه. وهو على كل حال يعني لا يجب عليه أن يوكل يعني من يحج عنه إلا إذا كان يعني المرض إيه مزمنا يعني لا يرجى شفاؤه، فهنا إيه يوكل من يحج عنه. لكن إذا كان مرضا يرجى شفاؤه فإنه يعني يؤجل الحج إلى أن يشفى بإذن الله ويحج. لكن متى ما صار المرض يعني مزمنا وغير مرجو الشفاء، مرض يعني يعوقه عن السفر إلى مكة، فإنه يوكل من يحج عنه. فإذا حصل أن شفاه الله وعافاه وأصبح مستطيعا للحج بنفسه فإنه يجب عليه أن يحج بنفسه.
هل هو مثل
المسجد الأقصى كان موجودا وإبراهيم على بناءه؟ أخونا يسأل يعني هل بناء إبراهيم عليه السلام للمسجد الأقصى كان تجديدا لبناء قبله أو أنه أول يعني مرة يبنى؟ العلم عند الله تعالى، لكن الظاهر أنه أول بناء يعني للمسجد الأقصى. الله أعلم. الله أعلم. نعم.
والله الشيخ أنا رأي كتاب أن سيدنا سليمان
نعم
أول من بدأ في بناء المسجد الأقصى.
هو جاءت أحاديث صحيحة أن سليمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى، وأنه لما بنى المسجد الأقصى سأل الله خلالا ثلاثا وكذا، دعا الله بثلاث دعوات، وكان من هذه الدعوات أنه لا يخرج أحد من بيته لا يخرجه إلا الصلاة في المسجد الأقصى، أن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا حديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، لكن الحديث ليس صريحا في أنه أول من بناه. يعني الحديث يفيد أن سليمان السلام بنى المسجد الأقصى، لكن هذا لا يمنع أنه بناه يعني تجديدا لبناء كان قبله وقد تهدم وجدد سليمان عليه السلام البناء ووسعه. نعم. أخونا يسأل عن مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. فهل مضاعفة الصلاة تشمل يعني جميع مكة أو أنها فقط في المسجد الحرام ومسجد الكعبة؟ يعني أيضا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. بعضهم قال مضاعفة الصلاة تشمل إيه جميع مكة، وقالوا لأن إيه جميع مكة مسجد حرام، كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، النبي صلى الله عليه وسلم كان أسري به من بيت أم هانئ، وفرج إيه سقف البيت وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان في البيت ما كانش في المسجد. وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، قال إذا المسجد الحرام يطلق على جميع مكة. فأخذوا من هذا يعني أن مضاعفة الصلاة في جميع مكة، لكن يعني الأحوط أن الإنسان إذا كان في مكة أنه يصلي في المسجد الحرام اللي هو بمعنى مسجد الكعبة، لأن الغالب يعني في الإطلاق يعني أحيانا يطلق المسجد الحرام على جميع مكة، لكن الغالب يعني في إطلاق المسجد الحرام أنه يراد به المسجد اللي هو مسجد الكعبة. وأجابوا الذين قالوا بأن المراد مسجد الكعبة فقط وليس عموم مكة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن أسري به بعد ما أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ ذهب به إلى الحجر، الملائكة أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه جبريل عليه السلام وذهب به إلى الحجر عند الكعبة وشق صدره صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه بماء زمزم، وبعدين بدأت أحداث الإسراء من المسجد الحرام يعني من مسجد الكعبة. يعني كان يعني بدايتها من البيت، لكن يمكن أن يكون المراد بالآية من المسجد الحرام باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من بيته ذهب إلى المسجد الحرام ثم بدأ الإسراء من المسجد الحرام اللي هو مسجد الكعبة. يعني على كل حال يعني الاحتياط لمن كان في مكة أن يحافظ على الصلاة في عند الكعبة يعني حتى ينال هذا الأجر وهذه المضاعفة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.